الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 31 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المراد بنعمة الله عز وجل نعم الله، فهذا مفرد أضيف فيفيد العموم، فينبغي للإنسان أن يضيف النعمة إلى الله، فهو مصديها وهو معطيها سبحانه وتعالى. وإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إضافة خلق وإيجاد. فمن أضافها إلى غير الله كصنم أو وثن أو قبر أو ما يسمى بولي أو غير ذلك، هذا شرك أكبر. من أضاف النعمة إلى غير الله على أنه هو الذي أوجدها وخلقها ويسرها، هذا شرك أكبر. ومن أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل على أنه سبب، فهذا شرك أصغر. فمن تمام التوحيد وكماله إضافة النعم إلى الله. فالمطر ينزل من السحاب، فإذا أضيف إلى السحاب أو إلى النوع أو إلى الموسم على أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، إنما هذا سببه، كان من الشرك الأصغر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على التفصيل الذي تقدم. ومن أضافه على أنه هو خلقه وأوجده فهذا شرك أكبر. قال مجاهد: ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ هو ماله وهو ورث عن آبائه صحيح، لكن ينبغي أن يضيفه إلى الله. يقول: هذا مال يسره الله لي ورثته عن آبائي، أضفه إلى الله. انظر إلى قارون لما قال: إنما أوتيته على علم مني. هو عنده علم ولا ما هو عنده علم؟ عنده علم، أكيد أن عنده علم بالتجارات وبطرق المكاسب، ولذلك كثر ماله ونمى، مفهوم يا أخوة؟ لكن لما قال هذا القول معطلا لله عز وجل من نعمته، كان مشركا منددا كافرا، وقال هذا القول كالمتبجح. فلذلك أمر الله عز وجل بإضافة النعمة إلى نفسه المقدسة. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، قل لولا الله ثم فلان. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، قاله في غريب الحديث والذي تقدم أخرجه الطبري في تفسيره. وقال أبو العباس وابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن وبي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. وسيأتي مزيد بيان في الباب الذي يليه. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفف من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهي أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبه هذا لا أتانا اللصوص. يعني إضافة النعمة إلى غير الله والحلف بغير الله، هذه أمور خفية قد لا يتفطن الإنسان أنها من الشركيات الظاهرات، بخلاف الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله. لكن مثل هذه الأشياء تعطاها الإنسان صباح مساء ما ينتبه إلى أنها من الشرك الخفي. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. ولذلك تلاحظ مثل هذه الألفاظ ممن تظهر حتى من المستقيمين. ربما تجد طالب علم يدرس كتاب التوحيد وإذا به يقول: والله لولا فلان أنه حصل لي كذا كذا كذا، لولا الله ثم فلان. فأضف النعمة إلى الله ابتداء، ثم أضفها إلى من أسداها وأعطاها ممن كان السبب فيها، فهو سبب. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، المفروض ثم شئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان ثم فلان. لا تجعل فيها فلانا هكذا، كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. ننظر إلى هذا الأثر العظيم الذي يذكره ابن عباس. إذا كانت هذه الأمور في عهد ابن عباس، فما بالك بزمننا هذا وبعهدنا هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الصواب أنه عن عبد الله بن عمر، وهو حديث من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر، ولم يسمع منه هذا الحديث، والحديث له شواهد. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. والأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، هذا الأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن به تعظيم في باب الربوبية ونحو ذلك، فهنا يوصله إلى الشرك الأكبر. وذلك أن بعضهم ربما يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالله صادقا، يذهب يحلف بقبره بالقبر أو الولي، فلا بد من التفصيل في مثل الحلف. قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء ومثلاء، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير ولا مثيل، لا ند له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، خرجه عبد الرزاق والطبراني. وقد قلنا بأنه جاء عن عبد الله والراوي عنه وبرة، فإن كان وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود فهو منقطع، وإن كان وبرة عن ابن عبد الرحمن عن ابن عمر فهو متصل. فعلى هذا قد جاء في عبد الرزاق عن عبد الله فيحمل على أنه ابن عمر، وإن حمل على أنه ابن مسعود فالمعنى صحيح والأثر ضعيف. لا نحلف بالله كاذبا لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، يمين غموس أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأنه شرك، والشرك مهما كان أكبر من الكبيرة، الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر فإنه أكبر من الكبيرة، لأنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات عليه لا يغفر حتى يتوب منه قبل موته، وإلا فسيعذب ويجازى به في النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا دليل على الاهتمام بالألفاظ والعناية بها. وجعل إبراهيم النخعي رحمه الله قتله الحجاج ظلما، ورأى في المنام أنه مات رجل من أهل الجنة، فلما ذهبوا للبحث عنه وجدوه إبراهيم قال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ادفنوه في مقابر اليهود. أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، قل أعوذ بالله ثم بك فيما يستطيع الإنسان أن يعيدك فيه، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، لأن الذي لم يقنع بالحلف بالله عنده قصور في ماذا يا أخوة؟ في الربوبية، في تعظيم الربوبية، فينبغي للمسلم أن يكون معظما لباب الربوبية حتى وإن حلف فاجرا. لو حكم عليك الحاكم أن تقبل يمين فلان وإن حلف فاجرا ارضى بالله، والله عز وجل سيجازيه وينتقم منه. وعيسى بن مريم رضي الله رحمه عليه السلام رأى رجلا يسرق قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عيني، لعله يعني كان في حقه ظنه عيسى بن مريم في حق غيره. المهم قال أهل العلم دليل على تعظيم الربوبية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن، وهو حديث ضعيف إلا أن المعنى فيه ما يوافق ويدل عليه. لا تحلفوا بآبائكم، يشهد له حديث عمر رضي الله عنه في صحيحين، من حلف بالله فليصدق، فيه حديث عبد الله بن مسعود أما لئن حلف كاذبا ليلقي أن الله هو عنه معرض، ومعناه احلفوا بالله صادقين، ومن حلف له بالله فليرضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من أسباب ماذا معرفة الدعاوى الأيمان، البين على المدعي واليمين على من أنكر، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني أن عنده قصور في باب الربوبية، والله المستعان. قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت، أي أن هذا الباب ممنوع، قل ما شاء الله ثم شئت. قال الخطابي أرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للتشريك. عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. فقتيلة هي بنت صيفي الجهينية، وسنده صحيح في الصحيح المسند. الشاهد أن في الحديث دليل على أن اليهود يعلمون كثيرا من الحق وكثيرا من الباطل، ومع ذلك مضوا على كفرهم وباطلهم بغضا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحسدا له. فقال: إنكم تشركون. تشركون هنا يكون الشرك الأصغر، تشركون الشرك الأصغر. لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لعله لم يطلع، أو لعل الله لم يأمره بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله ما يتجاوز أمر الله. انظروا ما كان يشرب الخمر ولا هو حول الخمر من أول يوم من شبابه من قبل بعثته، ومع ذلك ما نهاهم عن الخمر، مع أن بعض العرب كانوا لا يشربون الخمر، لأنه عبد لله ينتظر أمر الله. فلا يقال قائل: كيف علم اليهودي ما علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، لأن رب الكعبة هو الله بخلاف الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه إلى النسائي أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني إلا ندا ما شاء الله وحده. وهذا موافق لما تقدم. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. فقالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه أحمد وغيره، وهو حديث ثابت في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. قوله: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فيه أن الرؤيا قد تكون من الوحي 25 جزءا، وجاء 45 جزءا، وجاء 70 جزءا من الوحي، الرؤيا الصادقة التي ليست بأحلام. فإذا صدقت الرؤيا وصدق المعبر قد تقع. فقلت: إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم رجال وأنتم أبطال، لكن الذي ضركم والذي سبب حقارتكم أنكم تقولون عزير بن الله كما قال الله عز وجل، وعزير من أنبيائهم وخيارهم. قالوا: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني عيرتنا بالشرك وأنتم واقعون في الشرك، كأنه يقول هكذا. فهذا شرك لفظي، وقد يصل إلى الشرك ماذا الأكبر؟ إذا اعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم له قدرة في وتحكم في حصول الفعل من العباد. ثم مررت بنفر من النصارى وهم أتباع عيسى، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وفي الحديث أن اليهود والنصارى يعلمون شيئا مما عليه أهل الإسلام من الحق، ويعلمون أنهم على شرك، ولكن اتبعوا أهواءهم. فلما أصبحت أخبرت بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليخبر بها من يحب. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ حتى إذا احتاجت إلى تنبيه أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: نعم. فحمد الله وأثنى عليه. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بالحمد والثناء، ثم قال: أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، كان يمنع أن الله لم يوحي إليه، وما جاء في بعض الروايات كان يمنعني الحياء. ليس معناه الحياء منكم يعني يستحي منهم على أن يفعلوا الباطل، لا، لكن يمنعه الحياء من الله أنه ينهاهم عن شيء الله عز وجل عالم به ومطلع عليه ومنهى عنه ومنهى عنه. فهذا هو توجيه يمنعني الحياء، كأن المصنف ترك هذه الكلمة للإيهام الذي وقع عند بعض الناس، أنا أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر هو الليل والنهار، وكانت العرب تعتقد أن الدهر هو الخالق المتصرف فيهم خلقا وإماتة. وسب الدهر له حالات: من كان يسب الدهر على التسخط هذا حرام، من أخبر عما في الدهر بدون تسخط هذا حلال جائز، هذا يوم عصيب، هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال نعم، هذا لا بأس، من باب يعني عدم عدم الاعتراض على القدر وعدم التسخط، وإنما هو من باب الأخبار. الثالث: أن يسب الدهر على أنه الله فهنا يكفر. الرابع: أن يسب الدهر على أنه خالق رازق فهذا يكفر، أولا لأنه جعل الدهر خالقا رازقا متصرفا، ثانيا لأنه سب ما يعتقد أنه الرب. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا قول الكفار يعني ينكرون البعث والنشور، يركنون البعث والنشور. قال شيخ سليمان: أن العرب كان من شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة، فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسب فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له لأنه مخلوق ومن جملة خلق الله تعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فيه أن الله يتأذى وأذاه بسبه وشتمه ونحو ذلك، ومن ذلك لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يجعلون له الصاحب والولد ثم هو يعافيهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو قال الله عز وجل: والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يسب الدهر يعني إما على المعنى الأول على أن الدهر هو المتصرف، أو على المعنى الآخر الليل والنهار. وأنا الدهر يعني ليس معناه أن من أسماء الدهر، وقد غلط العلماء بن حزم إذ أنه أثبت أن الدهر من أسماء الله. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالمقلب غير المقلب، المقلب لليل والنهار هو الله، والمقلب هو الليل والنهار، فكيف يكون الليل والنهار هو الله؟ قلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، على المعنى السابق. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. نهى عن التسمي بقاضي القضاء وسيد الناس وسيد الكل، يعني من باب سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الغلو، لأن الغلو هو الذي يفضي بالناس إلى الشرك وإلى التنديد. لكن لا بأس أن يقول قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الجزيرة، أما قاضي القضاة وملك الملوك ونحو ذلك فهذا ينكر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، أراد أن يتسمى بهذا الاسم من أجل أن يرتفع فوضع. فهذه الأبواب كلها التي الآن يذكرها المصنف هي من باب ماذا يا أخوة؟ من باب سد ذرائع الشرك، من باب سد ذرائع الشرك. وإلا هذه الأبواب كان حقها أن تكون في باب واحد، لكن ذكرها المصنف من باب الاستطراد، والاستطراد هو مفيد في كثير من المواطن، ولكن المراد أن باب التوحيد باب عظيم ينبغي أن تصان فيه الألفاظ وأن تصان فيه الأفعال وأن تصان فيه المعتقدات، لأن التوحيد حق الله لا يجوز أن يفرط فيه. قال الشيخ سليمان: قال ابن القيم: وتحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم، وهذه أكثر الناس حي الله سيد الكل، سيد الكل لا أصلح، كما يحرم بسيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحل إطلاقه على غيره. حي الله بسيد الناس، يقولونها كثيرا. قال: ولا يجوز تسمية بأسماء الله كالأحد والصمد، ولا تسمية الملوك بالظاهر والقاهر والقادر، بل يقولون أن كل ملك تسمى بالقاهر يقصمه الله سريعا. ولذلك الظاهر بيبرس لما قتل قطز وأراد أن يكون بعده سمى نفسه القاهر، فدخل عليه بعض العلماء وقال: ما تسمى ملك بالقاهر إلا قسمه الله، وذكر له بعض الملوك الذين سبقوه، فترك التسمية به ورجع إلى الظاهر. والقادر وظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد، قصد أنه ملك على ملوك الأرض أو بعضها. وقال ابن أبي جمرة: يلحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن اشتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان خلافه، وفيه مشروعية الأدب في كل شيء. وقال الشيخ سليمان أيضا في قول: لا مالك إلا الله، استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، فنفي جنس الملاك بالكلية، لأن المالك الحقيقي ليس إلا هو، ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك، فمن تسمى بذلك نازع الله في رداء كبريائه، واستنكف أن يكون عبده، لأن وصف المالكية مختصة بالله لا تتجاوزه، والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه، فمن تعدى طوره فله في الدنيا الخزي والعار، وفي الآخرة الإلقاء في النار. قاله الطيبي. الحمد لله.